إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة نتناول فيه قصة قصها علينا نبينا عليه الصلاة والسلام. أحيا الله سبحانه وتعالى فيها ميتا ثم أماته مرة أخرى، وهذه الحوادث وقعت بقدرة الله سبحانه وتعالى لتكون دليلا من ضمن الأدلة التي يستدل بها على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث بعد الموت وإحياء الناس بعد موتهم. فيوجد عدة يعني قصص في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر من أماتهم الله سبحانه وتعالى ثم أحياهم. وعندنا في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يعني خمس قصص فيها إحياء الموتى، لو حد يذكر يذكرنا ببعض منها. طيب، واحدة منها، نعم، قصة اللي هو عزير، العزير عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل كما قيل يعني في تفسير الآية، الذي قال الله تعالى فيه إيه؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم إيه؟ بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. وفي نفس القصة أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ أراه إحياء الحمار، قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وفي القراءة الأخرى كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. ننشزها يعني نرفعها، يعني العظام كانت إيه؟ يعني عظام الحمار يعني ساقطة على الأرض، كيف ننشزها يعني نرفعها، إذا بالعظام ترفع بأمر الله سبحانه وتعالى، ترتفع العظام ويتشكل يعني شكل الإيه؟ هيكل العظمي، وبعدين كساه الله تعالى لحما أمامه. وفي القراءة الأخرى كيف ننشرها ثم نكسوها، ننشرها يعني نبعثها بعد الموت ثم إيه؟ نكسوها لحما، تدب الحياة في هذه العظام ويكسوها الله تعالى إيه؟ يعني باللحم. طيب، هذه قصة. قصة الثانية إبراهيم عليه السلام، أحسنت، قصة إبراهيم عليه السلام مع الطيور الأربعة، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يأخذ 4 طيور ويقطعها أجزاء، يقطعها أجزاء وبعدين يخلط بعض هذه الأجزاء ببعض ويفرقها على 4 جبال، يضع على كل جبل جزءا من هذا الخليط ثم ادعهن، بس يشير إليهن كده، يدعو ينادي الطيور لتقبل إليه يأتينك سعيا. إذا بهذه الطيور اللي يشاهد الأجزاء يعود بعضها إلى بعض وكل طير يعاد تركيبه كما كان وتأتيه سعيا. طيب، هذه قصة الثانية. الثالثة قصة البقرة اللي هو القتيل اللي هو الذي سميت السورة، الموضوع الذي سميت السورة باسمه اللي هي قصة بقرة بني إسرائيل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. بني إسرائيل كانوا إيه؟ قتل فيهم قتيل واختلفوا في قاتله. اللي حصل إن إيه؟ إن قالوا إن القاتل أخذ القتيل وألقاه في بيت إيه؟ في بيت يعني رجل آخر. وبعدين ذهب اشتكى وقالوا إن وجد في بيت فلان شخص فلان مقتول وموجود في بيت فلان وفتش البيت وجد متلبسا القتيل في بيته، بس اللي وجد القتيل في بيته هذا مظلوم. فقال لا، ده هو اللي قاتل، هو فلان كان بينهم اشكال وكان كذا او طمع في ميراث او شيء من هذا القبيل، فاتهموا الذين وجد القتيل في بيتهم قالوا نحن براء والقاتل هو فلان، هو ده اللي عليه اللي له مصلحة من قتل القتيل وهم وكذا. فاختلفوا في هذا الأمر عند موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعني يطلعه على الأمر، فالله تعالى أمره أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، وهذا من سوء أدبهم مع أنبيائهم، يعني نبيهم يقول لهم الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا أتستهزئ بنا، نحن نقول لك عندنا الآن قتيل مقتول ونريد نعرف مين القاتل، تقول لنا اذبحوا بقرة، إيش دخل البقرة في القتيل؟ قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني قال هو نبي كريم للاستهزاء بالناس والسخرية منهم، هذا يعني يعني ليس هذا من أخلاق الأنبياء وإنما هو من أخلاق الجاهلين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، فأخذوا يشددون، كلما شددوا شدد الله عليهم. يعني أول شيء كان الأمر خفيف، اذبحوا بقرة، اختاروا أي بقرة واذبحونها وانتهى الأمر، لكن تعنتوا في السؤال، أخذوا يضيقون على أنفسهم وكلما سألوا ضيق عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مرة قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يقولوا إن شاء الله لما بينت لهم إلى يوم القيامة، لظلوا كلما سألوا يعطون علامة علامة جديدة علامة جديدة إلى يوم القيامة لو ما قالوا إن شاء الله، لكن لما آخر مرة قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون أعطاهم الله تعالى علامة لا توجد إلا في بقرة واحد. ذهبوا إلى صاحب هذه البقرة فقال لن يبيعهم إياها إلا بملء مسكها ذهبا. عارف القصة أنهم يعني عندهم يعني تكليف من الله أن يذبحوا هذه البقرة بعينها، البقرة اللي هي صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ولا شية فيها، ليس فيها أي علامة من أي لون آخر غير اللون الأصفر، وليست فارضا ولا بكرا، يعني لا كبيرة ولا عجوز ولا هي يعني صغيرة كذا، وإنما معتدلة السن وكذا. فذكر لهم العلامات تثير الأرض ولا تسقي، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، ليست مذللة لحراسة الأرض ولا لسقي الزرع، يعني هذه البقرة يعني بقرة كانت مرفهة، يعني لا هي مذللة للحراسة ولا للسقي، فهذه كلها علامات. فوجد هذه العلامات ما تنطبق إلا على البقرة واحدة، وأصر صاحبها ألا يبيعهم إياها إلا بملء مسكها ذهب، عبوا له جلدها ذهب. فظلوا يحاولون معه، رفض أن يبيعها إلا بهذا السعر، وأصبح عندهم تكليف يعني من الله سبحانه وتعالى، وكانت عقوباتهم شديدة. يعني دائما بنو إسرائيل عندما يعصون أمر الله تعالى يعني كان يأتيهم عقاب يعني عاجل في الدنيا، فاضطروا إلى ذبحها وإعطائه الثمن الذي أراد، جمعوا من حليهم وأموالهم وكذا حتى يعني ملأوا له جلدها ذهبا. فقلنا اضربوه ببعضها، فضربوا القتيل ببعض هذه البقرة بجزء منه فأحياه الله سبحانه وتعالى، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات. طب دي كده ثلاث قصص، بقي الرابعة. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هؤلاء كانوا يعني أيضا من بني إسرائيل، خرجوا من ديارهم وهم ألوف، كان جيش يعني من بني إسرائيل، أو يعني الناس من بني إسرائيل خرجوا وهم عدة ألوف وهم ألوف حذر الموت، كانوا يعني خرجوا فرارا من من طاعون أو كذا وباء أصاب البلد، فخرجوا حذر الموت فارين يعني من هذا كذا، وهم عدة آلاف. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فالله تعالى قال لهم موتوا يعني فماتوا كما أمر الله ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى. طيب بقي الرابعة اللي هي الخامسة، أيوة اللي هم قصة يعني نعم الذين خرجوا مع موسى عليه السلام لما خرج، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقات الله، وخرج بهم في المكان الذي كلمه الله سبحانه وتعالى فيه عند الطور. فقالوا لما موسى تركهم وذهب فكلمه الله سبحانه وتعالى وبعدين لما رجع إليهم وأخبرهم أن الله تعالى كلمه وكذا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، مع أن هؤلاء هم يعني كانوا خيرة أصحاب، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، فأصابتهم إيه؟ صاعقة فماتوا. فموسى عليه السلام تضرع إلى الله كما في سورة الأعراف فيها تفاصيل أكثر يعني في هذه القصة، أن موسى إيه؟ تضرع إلى الله تعالى وقال يعني ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وتضرع إلى الله تعالى فأحياهم الله سبحانه وتعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه خمس قصص في سورة الإيه؟ البقرة. وكذلك يعني أخبر الله تعالى أن من معجزات عيسى عليه السلام إيه؟ يعني وإذ تخرج الموتى بإذن، فكان يحيي الموتى بإذن الله، عيسى عليه السلام كان من معجزاته أنه يحيي الموتى بإذن الله، وتبرئ الأكمه والأبرص يعني بإذني وإذ تخرج الموتى بإذنه، يعني أخبر الله تعالى أنه كان يحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. احنا ذكرنا نعم ذكرناها اللي هم كانوا خرجوا عدة ألوف فرارا من الطاعون، وهم ألوف حذر الموت، ألوف يعني عدة آلاف من الناس حذر الموت خوفا من الطاعون، فإيه؟ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هنا من بلاغة القرآن إيه؟ فقال لهم الله موتوا، لم يقل فماتوا يعني، طبعا إذا قال لهم الله موتوا خلاص ما يحتاج يقول فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أحياهم الله سبحانه. طيب هنا اتفضل. نعم عيسى عليه السلام كان من معجزاته أنه يحيي الموتى بإذن الله. نعم. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. نعم. وتحيي الموتى. نعم فكان يحيي الموتى بإذن الله سبحانه. طيب هنا قصة يعني قصها علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا يعني حصلت في بني إسرائيل، وهذه يعني علامات يجعلها الله سبحانه وتعالى يعني يستدل بها على قدرته عز وجل على إحياء الموت. الحديث جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم من مقابرهم، خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم من مقابرهم فقالوا لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت. طائفة من بني إسرائيل خرجوا ومروا بمقبرة من المقابر فقالوا إيه؟ لو صلينا ركعتين ودعونا الله أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت. قال ففعلوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ففعلوا، صلوا ركعتين ودعوا الله تعالى أن يخرج لهم رجلا من المقبرة. فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر، بينهم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر خلاسي، خلاسي يعني قالوا الخلاسي هو الذي يعني ولد من أبوين أحدهما أبيض البشرة والآخر أسود البشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف لونه قال خلاسي يعني هذا الرجل كان يعني هذا لون بشرته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حاضر القصة عليه الصلاة والسلام ويصف لهم يعني وصفا دقيقا يعني تفاصيل هذه الحادثة. فقال إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر خلاسي، يعني هذا لون بشرة هذا الرجل يعني أسمر فيه يعني بين بياض وسواد أو كذا، يعني مولود من أبوين يعني مختلفة لون البشرة. بين عينيه أثر السجود، بين عينيه أثر السجود، يعني هذا الرجل كان كان ممن يصلي وبين عينيه أثر السجود لله تعالى، وهذا أيضا حديث من مما يفيد أن صلاتهم كان فيها سجود يعني على الأرض مما يؤثر على جباههم. بين عينيه أثر السجود، فقال يا هؤلاء ما أردتم إلي، قال يا هؤلاء ما أردتم إلي، فقد مت منذ 100 سنة، فقد مت منذ 100 سنة، فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن، فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن، فادعوا الله عز وجل لي يعيدني كما كنت، فادعوا الله عز وجل لي يعيدني كما كنت، يعني يعيده إيه؟ يعني يميته مرة إيه اخرى كما كان. طبعا هنا يعني فيما يتعلق بشرح الحديث ان الرجل يعني اولا كان من المصلين، عليه اثر السجود، معناه انه كان من المصلين، ومع ذلك يعني استمر يجد حرارة الموت 100 سنة، مات 100 سنة ولا يزال يجد حرارة الموت. فهنا يعني في شرح الحديث يعني يقال ان يعني احد امرين، يعني اما ان هذا الرجل يعني انه كان صحيح انه يسجد لله تعالى ويصلي، لكن ربما كانت له مثلا بعض الذنوب، قد يكون مصليا ولكن مات على شيء مثلا من الذنوب، وتكفير الذنوب قد يكون في الدنيا وقد يكون في القبر، يعني المؤمن قد يكفر ذنوبه في الدنيا بمصائب يعني تصيبه تكفر عنه ذنوبه، او يكون له حسنات ناحية او كذا، اذا لم تكفر ذنوبه في الدنيا المؤمن، فمن المؤمنين من يعني يقدر الله سبحانه وتعالى عليه شيئا مثلا من الأذى في القبر أو كذا، يعني يجد شيئا من الأذى أو العذاب أو كذا في القبر، ثم يكون هذا يعني تكفيرا لذنوبه، بحيث في الآخرة إذا بعث يوم القيامة خلاص يدخل الجنة مباشرة، لا يكون عليه يعني أي يعني عذاب في الآخرة، لأنه إيه يعني عوقب في القبر، ويكون هذا هو تكفير ذنبه، فيحتمل أن يكون كذلك. والاحتمال الآخر كما يعني في يذكره الشراح الحديث أن هذا الرجل من المؤمنين الصالحين وكذا، وأن حرارة الموت يعني هي من إيه من الصعوبات التي تواجه عموما يعني المؤمن وغير المؤمن، لكن بالنسبة للمدة فمقاييس الآخرة ليست كمقاييس الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فمقاييس يعني بعد الموت خاصة المقاييس إيه تختلف، يعني فهذه 100 سنة بحساب أهل الدنيا، بس ممكن بالنسبة يعني لحسابات الآخرة يعني هذه لعلها تكون بمقدار يعني لحظة أو لحظات أو كذا، يعني من صعوبات الموت. والمؤمن حتى يعني المؤمن يجد في الموت يعني شيئا من المشقة، وهناك يعني ضمة القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ، لو كان أحد سينجو من ضمة القبر هذه، يعني أول ما يوضع في القبر يضم عليه ضمة ثم إيه يفرج عنه إذا كان مؤمنا ويوسع عليه في القبر، بس في يعني إيه ضمة لا ينجو منها أحد حتى إيه المؤمن، وقال صلى الله عليه وسلم: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وهذه يعني سكرات الموت وضمة القبر وكذا أيضا هذه في حق عموم المؤمنين تكون يعني تكفيرا لذنوبهم ورفعة في درجاتهم وكذا بأمر الله سبحانه وتعالى، فيحتمل يعني أنه كذلك. لكن بصفة عامة يعني الذي يعني دلت عليه النصوص فيما يتعلق يعني بما بعد الموت أن المؤمن يكون جسده في قبره وروحه في الجنة عند الله سبحانه. المؤمن يكون جسده في القبر وروح المؤمن تكون في الجنة، والجنة فوق السماء السابعة، فهي مستقر إيه أرواح المؤمنين إلى أن تقوم الساعة، أرواح المؤمنين تسرح في الجنة وتأكل منها حيث شاءت. هذا ليس خاصا بالشهداء، يعني بعض الأحاديث وردت في الشهداء ووردت أحاديث صحيحة في عموم المؤمنين، أن الشهداء لهم يعني أجر متميز ولهم كذا، لكن عموم المؤمنين أرواحهم تكون في الجنة تطير في الجنة وتأكل من ثمارها، وتأكل من ثمار الجنة يعني وتسرح فيها حيث تشاء بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا الروح يعني من أمر الله تعالى، لا نعلم يعني حقيقة ذلك وكيفيته، ويكون للروح اتصال بالجسد، الجسد في القبر وروح المؤمن في الجنة، لكن لها اتصال بجسده في قبره، انه يفتح له من قبره باب الى الجنة وروحه يعني تكون في الجنة، ولكن إيه لها اتصال بجسده بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالقبر يكون روضة من رياض الجنة في حق المؤمن، ويكون يعني حفرة من حفر النار والعياذ بالله في حق الكافر. الكافر تكون جسده في يكون جسده في قبره، وروحه تكون في سجين، والسجين والعياذ بالله هي إيه سجن في الأرض السفلى، يعني الأرض هي سبع طبقات، يعني طبقة شكل الأرض هو مثل الكروي أو البيضاوي، فهذه الأرض التي نحن عليها يوجد داخلها أرض أصغر منها، وداخلها أرض أصغر فأصغر فأصغر إلى الأرض الصغرى، فهذه يعني نار متوهجة والعياذ بالله تعالى، وهي مستقر أرواح الكافرين. الله تعالى قال الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني السبع أراضين، والأحاديث كثير فيها ذكر الأراضين السبع، والسجين اللي هي الأرض السفلى هي مستقر أرواح الكافرين. قال الله تعالى عن أرواح الكافرين لا تفتح لهم أبواب السماء، إذا صعد بروحه إلى السماء الدنيا لا تفتح له لا يفتح له باب السماء، ويؤمر بإعادة روحه إلى السجين ولا يزول لك. فهذا الرجل يعني كان في قبره وأحياه الله سبحانه وتعالى بعد 100 سنة بسبب دعاء هؤلاء الذين دعوا أن يحيي الله تعالى له الموت. ففي قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، ومشروعية صلاة ركعتين قبل الدعاء كما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هؤلاء، لما يعني أرادوا أن يطلبوا طلبا من الله تعالى صلوا ركعتين ثم دعوا الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات كرامات الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يعني قد يوجد بعض خوارق العادات يكرم بها بعض الصالحين، فهؤلاء يعني مؤمنون من بني إسرائيل وصلوا ركعتين ودعوا الله تعالى وطلبوا هذا الشيء وهم من خوارق العادات، فأجاب الله تعالى دعاءهم وحصل لهم هذا الشيء رغم أنه من خوارق العادات. ورد يعني حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان يركب حماره فمات حماره وانقطع في الصحراء، وفي صحراء يعني مهلكة ومات حماره ولا يوجد وسيلة يعني تقله إلى مكانه، وصار ينتظر الموت، فصلى أيضا لله تعالى وتضرع إلى الله ودعا الله تعالى أن يحيي له حماره، فأحيى الله تعالى له حماره بأمر سبحانه وتعالى وركبه وأوصله. فهذه يعني إحياء الموتى كان من معجزات الأنبياء، وقد يعني يقع بأمر الله سبحانه وتعالى لبعض المؤمنين، يعني يكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. ليس المؤمن هو الذي يحيي الموتى، إنما الذي يحيي هو الله سبحانه وتعالى يعني، لكن قد يكون هذا إكراما لمؤمن دعا الله سبحانه وتعالى في أمر من الأمور. والله تعالى على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.